السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التأمين والجهر به مع القراءة. قال عن أبي هريرة.
خلصنا يا عبد الرحمن؟ حديث عمران الأخير. طيب خلص ماشي.
حديث عمران.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدروس المباركة، صلى الله تعالى أن يبارك فيها وفيكم. مسألة قراءة المأموم خلف الإمام طبعا من المسائل الخلافية الشائكة بين أهل العلم، وفي المجلس السابق علقنا على أحاديث الباب التي ذكرها المصنف، لكن ما يمنع أننا نلخصها ونزيد عليها بما يفتح الله سبحانه وتعالى. تعلمون بأن قراءة الفاتحة ذكرنا بأنها واجبة في الصلاة في قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك من الحنفية. الحنفية ذهبوا إلى أنه يقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن. وأما جمهور العلماء فقالوا بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، في لفظ: من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ذكرنا بأن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، وذكرنا الأدلة على ذلك، منها حديث أبي هريرة في قصة خلاد بن رافع اللي يطلق عليه الفقهاء صلاة المسيء في صلاته، أو المسيء في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واصنع ذلك في صلاتك كلها. وقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقرأ بفاتحة الكتاب، وإلا أصل الحديث الذي في الصحيح أنه قال: واقرأ ما تيسر من القرآن. لكن جاءت رواية أخرى فيها أمره بقراءة الفاتحة في الصلاة. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. خالف في ذلك بعض الفقهاء، فذهبوا إلى أنه يكتفى بقراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، وهذا قول أيضا ضعيف. عندنا مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد بإجماع أهل العلم على وجوبها، ونقول بالإجماع طبعا إذا قلنا بأن خلاف الحنفية شاذ في هذه المسألة، ولذلك الإمام يقرأ الفاتحة والمنفرد أيضا يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. يبقى الخلاف الذي ذكرناه والمصنف عقد الباب لأجله، وهو قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذا هو المعترك بين أهل العلم، والسبب في ذلك تقابل الأدلة. سبب ذلك تقابل الأدلة، وهناك أسباب أخرى عند من يضعف الأحاديث مثلا. ولهذا ذكرنا لكم بأن هذه مسألة خلافية، ففريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية. واضح؟ هذا فريق من أهل العلم وهم الحنفية، ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقا، لا في الصلاة السرية ولا في الركعات السرية ولا في الصلاة الجهرية. قابلهم الشافعية فقالوا يجب على المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، فقالوا بأن الفاتحة لا تسقط عن المأموم ولو كان في الصلاة الجهرية، ولذلك يقرأ بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. القول الثالث، توسط فريق من أهل العلم فذهبوا إلى أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية ولا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية. قالوا لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وأن الفاتحة تسقط عنه، ويستدل لذلك بما قرأنا في المجلس السابق، قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، وهذا مذهب الحنابلة، وأيضا مذهب وهو قول المالكية أنه يقرأ في الصلاة السرية والركعات السرية. ركعات السرية ما المقصود بها؟ ها؟ في الصلاة الجهرية، أحسنت، وهي الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. طيب، في قول آخر وهو ذهب بعض العلماء إلى أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم على كل حال. كيف على كل حال؟ وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، قالوا بأن صلاة المأموم بأن الفاتحة لا تسقط عن المأموم حتى ولو أدرك الإمام راكعا، حتى لو أدرك الإمام وهو راكع قالوا ما تسقط عنه الفاتحة، ولهذا أوجبوا عليه، أوجبوا على المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا يركع معه، ثم إذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، وذلك لفوات ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة. ويستدل لذلك بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل أبو بكرة ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وجده راكعا ركع دون الصف ثم عدا حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتسب له الركعة، وهذا قول ضعيف في الواقع. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تعد إلى مثل هذا، أنك تركع دون الصف أو تستعجل، بدليل أن الصحابة، أن جمع من الصحابة كانوا يفعلون هذا، حتى عد بعض العلماء هذا من السنن. ولذلك الشارع الحكيم أسقط الفاتحة عمن أدرك الإمام في الركوع وتحسب له ركعة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فقد أدرك الركعة، يعني الصلاة يعني أدرك الركعة. هذه مسألة الخلاف العلماء في مسألة القراءة خلف الإمام. وإذا تأملنا في أدلة الفريقين أو جميع، هما طبعا حاصلها قولان، قول الأول يمنع والقول الآخر يوجب. يعني القول الأول قالوا لا يجوز قراءة المأموم خلف الإمام، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ فأنصتوا. والقول الثاني القول الشافعية هو اختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق ومنهم جمع من مشايخنا المعاصرين على أنه يجب على المأموم أن يقرأ، يجب على المأموم أن يقرأ. وإذا تأملنا حقيقة في الأدلة نجد بأن القائلين بوجوب القراءة خلف الإمام حقيقة أسعد بالدليل وأقوى يعني قواعد في هذا المسألة. ذلك أولا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، ولا شك بأن الركن يجب على المصلي أن يأتي به. المسألة الثانية أن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يكون يحمل على ماذا؟ على القراءة بعد الفاتحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، وهذا الحديث صححه البخاري وجمع من أهل العلم من أهل الصناعة، قالوا بصحة الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح كما في حديث عبادة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث محل بحث ويعني كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن عموما صحح هذا الحديث جمع من العلماء منهم البخاري وحسبك به رحمه الله تعالى. ولذلك أدلة القائلين بالقراءة حقيقة أقوى من أدلة القائلين بوجوب قراءة المأموم خلف الإمام، أقوى من أدلة القائلين بعدم قراءته خلف الإمام. والمقصود بقراءته خلف الإمام ما هو؟ بعد انتهائه من الفاتحة، بعد انتهائه من قراءة الفاتحة يقرأ، وليس القراءة معه. ولهذا نجد بعض أئمة المساجد يتركون يعني يتركون زمنا بمقدار قراءة سورة الفاتحة بعد انتهائهم من القراءة، وهذا حقيقة لا حرج فيه، وإن كان السنة أن الإمام يسكت سكتة يسيرة ثم يقرأ بعد ذلك، لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يرون وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، منهم أبو هريرة في الحديث لما سأله قال اقرأها في نفسك، اقرأها في نفسك، وكان ابن عباس يجهر بهذا يعني يأمر بالقراءة خلف الإمام، وكان ابن عمر كذلك. وأثر عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام، بل أثر أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بالقراءة بقراءة المأموم خلف الإمام، بمعنى إذا شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة. طيب لو قال قائل أنا لا أستطيع أنني أقرأ خلف الإمام، يقول ما أستطيع أنني أقرأ خلف الإمام، نقول له يترخص بالقول الآخر، لأن المسألة ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع. يعني إذا نظرنا إلى مجمل القول نجد أن الجمهور يرون يذهبون إلى أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، قالوا ما يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية، بينما الشافعية واختيار جمع من أهل العلم قالوا نعم بوجوب القراءة. لكن أحيانا سبحان الله يتعود الإنسان إذا قرأ خلف الإمام قد يثقل عليه في المرة الأولى والثانية في اليوم الأول والثاني، لكن مع الوقت يألف هذا. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ومن عجيب قول بعض العلماء قالوا بأن المأموم إذا قال آمين فكأنه قرأ، لماذا؟ لأنه قال آمين يعني اللهم استجب، كأنه قرأ الفاتحة فتسقط عنه، وهذا طبعا يعني قول ضعيف، ذلك أن المأموم إنما يقول آمين لأي شيء؟ للدعاء الذي في الصلاة، والدعاء الذي في الصلاة يبدأ، الدعاء الذي في الفاتحة، والدعاء الذي في الفاتحة يبدأ من أين؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذا ما قرأ الفاتحة على هذا القول، ما يكون قد قرأ الفاتحة، واضح؟ هذا بإجمال، والمسألة فيها خلاف ولا يشدد فيها، تنتبهون بارك الله فيكم. يعني نحن لما نذكر هذا الخلاف حتى يطلع طالب العلم على هذه المسائل ويتسع صدره للخلاف وتلين عريكته أيضا في التعامل والمباحثة والمذاكرة، ولا يتعصب لرأي دون رأي، وإنما تبحث المسائل علميا بارك الله فيكم. وهذا مر معنا الأحاديث. بقي حديث الأخير اللي نسيناه الآن وذكرونا المشايخ بارك الله فيهم، لعلنا ننتقل إلى الذي قبله. قال وروى عبد الله بن شداد، وهذا عبد الله بن شداد بن الهاد وهو تابعي، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، رواه الدارقطني، وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. هذا أقوى دليل بالنسبة للقائلين بماذا؟ بعدم القراءة خلف الإمام. لكن الجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول من جهة الإسناد، فإسناد الحديث ضعيف، هو مرسل، والطرق التي أتى منها هذا الحديث لا ترتقي إلى الاحتجاج، لا ترتقي، يعني لا يشد بعضها بعضا. طيب على فرض صحته أو على فرض تحسين الحديث، لأن بعض العلماء حسن الحديث، يكون معناه فقراءة الإمام فيما بعد الفاتحة قراءة له، لأننا لو كانت قراءة الإمام قراءة للمأموم لكان نظم الحديث أن يكون فقراءة الإمام، نعم قال له فقراءة الإمام له قراءة، فيكون المعنى فلا يقرأ خلف الإمام، فلا يقرأ خلف الإمام، هذا المعنى الصحيح إذا أردنا أن نجعله لمن يقول بالقراءة خلف الإمام، ثم لعدم القراءة خلف الإمام. ثم ذكر حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل أنا، فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، خالجنيها، متفق عليه. وحديث عمران بن حسين يعني ظاهره منع مطلق القراءة خلف الإمام، منع مطلق القراءة خلف الإمام في السرية وفي الجهرية، واضح؟ لكن الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نبهه على ماذا؟ أبو محمد أحسنت، على الجهر بالقراءة في صلاة الظهر. لاحظتم الحديث قال في صلى الظهر، وصلاة الظهر جهرية أم سرية؟ سرية، ولذلك للإمام الحق أن ينكر على مأموم رفع صوته مثلا بالقراءة، لأن هذا ليس محله الجهر، الظهر والعصر محلها الإسرار، والجهر في المغرب والعشاء والفجر. فقال كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظننت أن بعضكم خالجنيها، يعني فيها تشويش ومنازعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طبيعي جدا، يتشوش الإمام بل المصلي والمأموم أحيانا يتشوش عليه، تتشوش عليه القراءة بسبب جاره الذي يرفع صوته بالقراءة. هذا ملخص الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومن إنصاف المصنف رحمة الله عليه أنه أتى بجميع الأحاديث التي في هذه المسألة، سواء أدلة القائلين بالمنع أو أدلة القائلين بالوجوب. نعم.
قال باب التأمين والجهر به مع القراءة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. قال وفي رواية إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد والنسائي. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود وابن ماجه، وقال حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب التأمين والجهر به مع القراءة. باب التأمين والجهر به مع القراءة. قلنا لكم بأن أغلب تبويبات المصنف إنما مردها إلى مشهور المذهب مذهب الحنابل، لكنه من إنصافه يورد الأحاديث لكل فريق من من المذاهب الفقهية التي تستدل بأدلة تخالف ما عليه مشهور المذهب. ولذلك قال: باب التأمين والجهر به مع القراءة، لأن الحنابلة ومن وافقهم يذهبون إلى الجهر بالتأمين. وهذا الباب حقيقة فيه مسائل. المسألة الأولى بالنسبة لآمين، ما معناها آمين؟ معناها اللهم استجب، هذا معنى آمين، اللهم استجب، آمين اللهم استجب. المسألة الثانية: كيف تنطق آمين؟ آمين على آمين تنطق على حالتين. الحالة الأولى تنطق على وزن فعيل، تنطق على وزن فعيل، فتقول آمين، تقول آمين على وزن فعيل، وتنطق على وزن فاعل فتقول آمين، هذا النطق الثاني، واضح؟ وأما تشديد الميم فغلط، وإن كان قال به جعفر الصادق رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، قال بتشديد الميم آمين يعني قاصدين، لكن العلماء يكرهون ذلك، بل بعضهم يرى حرمة ذلك أن تقول آمين. لماذا؟ لأنه يتغير المعنى. ولذلك الصواب أن نطقها يكون على حالين ووصفين، إما أن تقول آمين أو تقول آمين ترفع بها صوتك تمد يعني، هذا من حيث النطق. المسألة الثالثة: آمين ليست من الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي دعاء، دعاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يدعو به المصلي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة، لأنه فيها دعاء الفاتحة، فيقول المصلي آمين، يقول المصلي آمين. وهل يقتصر فيها على القراءة في الصلاة؟ الجواب لا، وإنما تأتي بآمين في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الصلاة وفي خارج الصلاة. بالنسبة لآمين حكمها كما ذكرت سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ولذلك لو لم يأتي بها المصلي لا شيء عليه فصلاته صحيحة، لكنه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ليست من القرآن، ليست من القرآن. المسألة الخامسة بالنسبة لحكم آمين، ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم سنية قول آمين، وذلك لأنها ليست من القرآن ولا يؤتى بها في الصلاة، وذهب فريق إلى سنيتها على الإمام والمأموم والمنفرد، فالإمام يقول آمين والمأموم يقول آمين والمنفرد يقول آمين، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن آمين يقولها المأموم والمنفرد، أما الإمام فلا يقوله، هذا قول المالكي، قالوا بأن الإمام لا يقول آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فقالوا بأن الحديث ليس فيه أن الإمام يقول آمين، لكن طبعا عندنا أحاديث أخرى دلت على أن الإمام أيضا يقول آمين، يقول آمين، أن الإمام يقول آمين. يبقى الحديث، وهذه مقدمة طبعا قبل أن أشرع في التعليق على الأحاديث، محل آمين بالنسبة للمأموم، محل آمين بالنسبة للمأموم، أما الإمام فيقولها بعد قول ولا الضالين، وأما المنفرد فيقولها بعد قول ولا الضالين آمين. المأموم متى يقولها؟ لأن المأموم مطالب بمتابعة الإمام، متابعة الإمام، فهل يقولها عند محلها ولو لم يقولها الإمام، أو يقولها عندما يقولها الإمام حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة؟ هذا ما سنبحثه بعد قليل. المسألة كم؟ السابعة. المسألة السابعة بالنسبة للملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، من هم الملائكة؟ هل جميع الملائكة أم أن جنس خاص بالملائكة هم الذين يؤمنون أم أنهم الكتبة أو الحفظة؟ ليس عندنا نص يدل على تعيين من هم الملائكة، والذي يظهر والله أعلم أنهم من يشهدون الصلاة، وهذا لا يمنع أن يكون الحفظة والكتبة أيضا ممن يؤمنون، ممن يؤمنون. المسألة الثامنة في هذه السنة فضيلة عظيمة، وهي غفران ما تقدم من الذنوب. الله أكبر، مع أن سنة مستحبة لكن انظر إلى الأثر. ولهذا تجد كثير من الناس يتساهلون في قول آمين، ومنهم من يأتي بها لكن لا يستشعر معناها ولا يعرف مضمونها. اللهم آمين، لما تقول اللهم آمين يعني استجب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، كما في الآية الكريمة، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ضلوا في هذه الدنيا، منهم من علم ولم يعمل ومنهم من عبد الله على جهل. فاستشعار هذا المعنى مهم، استشعار هذا المعنى مهم. ولذلك من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه مسائل مهمة جدا بين يدي هذا الباب. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام، إذن الخطاب لمن؟ للمأمومين، لأن هناك إمام وهناك من يصلي خلفه. إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال الإمام ولا الضالين آمين فأمنوا، فأمنوا. والفاء أصلا خاصة في مسائل الصلاة تفيد الترتيب والتعقيب، يعني أن تقول آمين بعدما يقول الإمام آمين. لكن هذا الأمر يفسره بقية الأحاديث، فإنه من وافق تأمينه تأمين أو تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا نجد بعض العلماء يذهب إلى أن المأموم يقول آمين بعدما ينتهي الإمام من قول آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا وإذا. والعلماء مجمعون على أن المأموم يأتي بهذا بعد الإمام، لأن الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. لكن هنا في هذا المقام لا، يكون المعنى أن يأتي بها مع الإمام، أن يأتي بها مع الإمام، وليس عند مكان يعني قول، وليس عند محل قول آمين. لهذا قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فأمنوا، ظاهر الحديث الوجوب، لكنه مصروف بالإجماع، إجماع أهل العلم على أن التأمين خلف الإمام سنة وليس بفريضة، وشد بعض يعني الفقهاء فقالوا بالوجوب. فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإن شرطية هنا: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن الملائكة يتكلمون، الملائكة يتكلمون بحرف وصوت، لذلك هم يقولون آمين، يقولون آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه أي الذنوب؟ عندنا الذنوب كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن مثل هذه الأعمال ومثل هذه العبادات تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، لا بد من توبة بشروطها المعروفة المعلومة. واضح؟ وهنا قاعدة مهمة جدا تحفظونها فيما يتعلق بمسألة الأحاديث التي فيها ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسبق ذكر هذا في مجالس سابقة، وذكرنا بأن كل حديث فيه ذكر ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه لا يصح، حتى ولو كان إسناده صحيح، يعني سلسلة الرجال صحيح. لماذا؟ لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه خصيصة له لا يشاركه فيها غيره. والدليل على ذلك حديث الشفاعة حينما يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى، ثم يأتون عيسى عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يشفع، قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فذكره بهذه الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأحيانا قد يكون الحديث يعني حسن، كما عند أحمد في المسند جاء لفظ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن أهل العلم جعلوا وما تأخر شاذة، واضح. وهذا طبعا مرجعه إلى أهل الصناعة، علماء الحديث، أهل الذين تبحروا في معرفة العلل، إما علل الإسناد وإما علل المتن. فأحيانا قد يكون الإسناد نظيف لكن المتن فيه علة، وهذا ما يعرفها كل أحد، حتى العلماء ما يعرفها إلا خواص أهل العلم ممن لهم عناية بمسائل العلم، مثل ابن رجب رحمة الله عليه، طبعا غير المتقدمين كالترمذي وغيره، لكن ابن رجب له باع طويل في هذا من نظر إلى العلل، كذلك الحفيد رحمة الله عليه له أجوبة حول أحاديث صحيحة من جهة الإسناد، إسنادها نظيف لكن يذكر لها علة. والمقصود هنا ما تقدم من الذنوب، يعني الصغائر، لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. ثم قال: وقال ابن شهاب يعني الزهري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فدل هذا على سنية قول آمين بعد الفاء. ثم قال: وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هذا دليل المالكية الذين ذهبوا إلى أن الإمام لا يقول آمين، الإمام لا يقول آمين، لكن الحديث الأول: إذا أمن الإمام فقولوا آمين، إذا أمن الإمام فقولوا آمين، لأن سياق النص يدل على ذلك. فأحيانا يأتي النص لينبه على أمر قد يخفى، لكن يترك ما هو ظاهر. فلهذا التنبيه كان للمأمومين على أن لا يكتفوا فقط بتأمين الإمام، وإنما يؤمنون معه. ولهذا قال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول، وذكرنا هذا بأن الملائكة تتكلم، فهم خلق نوراني وأيضا تتكلم، تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وهذا الحديث أيضا فيه منتقد من جهة الإسناد، لكن الدارقطني حسن إسناده، وحسبك أيضا بالدارقطني رحمه الله تعالى. والشاهد من الحديث ما هو؟ قال: حتى يسمع من يليه، وهذا دليل للحنابلة ومن وافقهم على سنية الجهر بقول آمين، كان يجهرون بقول آمين، خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى الإسرار كالحنفية، قالوا يسر في ذلك، وهو قول أيضا عند المالكية، لكن المذهب عند المالكية الجهر. فالشافعية والحنابلة والمالكية يذهبون إلى الجهر بقول آمين حتى يرتج المسجد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو ممن وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، يمد بها صوته. يحتمل معنيان، المعنى الأول المد هو الرفع، يعني يرفع بها صوته، يقول آمين يرفع بها صوته. والمعنى الثاني يمد بها المد المعروف الطبيعي، يقول آمين. لكن عموما يعني بالنسبة لرفع الصوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المد كما ذكرنا في أول المجلس قلنا يمد ويقول آمين، هذا من صفات قول آمين. نعم.
قال
بالنسبة لمن فاته قول آمين، فإذا كان في محل يعني ما زال قريب من محل القراءة يأتي بها، أما إذا شرع الإمام في القراءة فعلى قول من لا يرى القراءة خلف الإمام يمنعون ذلك، يمنعون أن يأتي بآمين، يمنعون أن يأتي. لماذا؟ لأن أن يأتي بالفاتحة أولى من أن يأتي بآمين. نعم.
قال باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه فقال إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فذكره.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب حكم من لم يحسن فرض القراءة، يعني قراءة الفاتحة. يعني قد يوجد من الناس من لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة، فماذا عليه؟ حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. هذا الحديث حقيقة فيه أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعلم الجاهل كما أنه كان يبلغ الدين لجميع الناس ويبلغ الشرع، كان يعلم الجاهل خاصة ممن يسلم حديثا يعطيه من وقته صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمه، يعلمه الصلاة ويعلمه القراءة. وهذا واجب على كل عالم وطالب علم وكل من لديه قدرة على التعليم أيضا، وأن يصبر على الجهال ويصبر على الذين لا يستطيعون الحفظ، لأن مثل هؤلاء يحتاجون إلى معالجة، يعالج الإنسان، يعالجهم في قضية القراءة وفي قضية التعليم. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن من لم يستطع قراءة سورة الفاتحة فإنه ينتقل إلى بدلها، وبدلها هو هذا الذكر. هذا الذكر قال الحمد، قل الحمد لله وكبره وهلله. والحديث الآخر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه خمس جمل من الذكر، خمس جمل من الذكر كما سيأتي. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا بدل عن القراءة، بدل عن القراءة. والسؤال هنا هل يتصور أن شخصا لا يحسن قراءة الفاتحة؟ ها؟ ممكن أحسن يتصور، لكن هل على الدوام؟ لا يتصور. لهذا العلماء لما تكلموا على هذا الحديث قالوا هذا قريب عهد بإسلام، أسلم حديثا وما يحفظ، مثل كثير من يعني الأشخاص الذين يسلمون خاصة من جنسيات غير عربية مثلا، من الصعب جدا عليه أن يحفظ سورة الفاتحة في يوم، فيحتاج إلى وقت. وهذا يعرفه من يعني يتصدى لدعوة هؤلاء ويعلم هؤلاء. لهذا العرب معروف عندهم الحفظ وقوة الذاكرة وسرعة الحفظ أيضا، فهم يحفظون أحيانا الأشعار من مجلس واحد. فعلى هذا يكون توجيه الحديث بأن هذا قريب إسلام، أسلم حديثا ولم يستطع، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الذكر. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لأنه يجب على كل مسلم أن يحفظ هذه الآيات السبع سورة الفاتح، يجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لهذا إذا ما عرف في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني يطالب بأنه يحفظ سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول أبهم الرجل، وفي الحديث الثاني أيضا أبهم الرجل. طيب، هل هذا يؤثر على الحديث؟ ما يؤثر على الحديث. يؤثر على الحكم؟ ما يؤثر على الحكم. فما دام أن الإسناد صحيح فإبهام الراوي، إبهام الراوي للرجل لا يضر، إبهام الراوي للرجل لا يضر. وذكرنا لكم فائدة أخرى، من يتذكرها في الإبهام؟ أحسنت، أيوة، بشرط. ما هو؟ أي لكن ما هو الشرط؟ في شرط صحة الإسناد. إذا كان الإسناد صحيح إلى التابعي ثم أبهم الصحابي هذا لا يضر، جهالة الصحابي لا تضر ما دام أن الإسناد صحيح. وأما إبهام الرجل في الحديث فهذا لا يضر، من باب أولى يعني. قال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني، ولفظه: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي. طبعا هذا الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي فيه إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، وتابعه على ذلك طلحة ابن مصرف عند ابن حبان في صحيحه، وأيضا هو ضعيف. لكن هذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم منهم الشيخ ناصر، وذكروا بأن له متابعات وأيضا شواهد. عفوا، في حديث ابن حبان من حديث تابعه طلحة بن مصرف عند ابن حبان، وفي إسناده إسناد المتابع الفضل ابن موفق، الفضل ابن موفق. عموما هذا الحديث يفسر الذكر الوارد في الحديث الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له علمه، ثم فصل في الثاني أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا لم يستطع أن يأتي بالذكر، لا قراءة قرآن ولا يستطيع أن يقول سبحان الله، وهذا غير متصور، طبعا غير متصور، لكن ماذا يفعل لو صلى لوحده؟ قال بعض العلماء: يقف مقدار قراءة سورة الفاتح، يقولون يقف هكذا مقدار قراءة سورة الفاتح. وإذا كان يحفظ شيئا من الذكر مثلا أو آية من القرآن، قالوا يكررها سبع مرات، يكررها سبع مرات على عدد آيات سورة الفاتحة. وهذا كله حقيقة اجتهاد من العلماء. ولذلك هذا الذكر عدده خمس جمل والفاتحة سبع آيات، فلم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بعدد آيات سورة الفاتحة، وإنما علمه هذا الذكر فيكتفى به. هذا بالنسبة لمن لم يحسن قراءة الفاتحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تغيظ على الرجل ولا شدد عليه ولا عنفه ولا أمره أمرا بأن يحفظ الفاتحة، وذلك لقرب عهده بجاهلية ولقرب عهده بالإسلام، تلطف معه عليه الصلاة والسلام وعلمه ووجهه وأرشده صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجب على كل مسلم أن يتخلق به من الرفق واللين والمحبة، محبة هؤلاء الذين يسلمون ويعلمهم ويرشدهم بما يثبتهم على الدين. نعم.
قال: باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ قال عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت ذلك الظن بك أو ظني بك متفق عليه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. رواه أحمد ومسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين. وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ وتبويب المصنف رحمه الله تعالى تبويب أيضا له يعني أهمية وليس هكذا مجرد كتابة. فقوله باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، والمقصود بالأوليين الركعة الأولى والركعة الثانية. الأوليين مثنى مفردها الركعة الأولى والركعة الثانية، يعني الركعة الأولى والركعة الثانية. وفي الأخريين مثنى أيضا يكون مفردها الركعة الثالثة والركعة الرابعة والركعة الرابعة. وقوله وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا، يعني قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية سنة، لكن في الركعة الثالثة والرابعة هل هي سنة أم لا؟ مشهور المذهب أنها ليست سنة، هذا ومشهور المذهب أنها لا تسن. كره بعض الفقهاء قراءتها في قراءة ما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأخريين هي الثالثة والرابعة. ولهذا هنا عنونا بما يدل على عنونا باستفهام بما يدل على وجود الخلاف. طبعا الأحاديث التي بين أيدينا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يقرأ في الركعتين الأخريين. ذكر حديث أبي قتادة قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين. أم الكتاب ما هي؟ الفاتحة. قال وسورتين يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة. قال وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر فيها على فاتحة الكتاب. ويسمعنا الآية أحيانا ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. هذا الحديث اشتمل على مجموعة مسائل وفوائد، أولها حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لم يتركوا شيئا لا في صلاته الجهرية ولا في صلاته السرية رضي الله عنهم، وهم الأمنة على دين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر بماذا؟ يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وأيضا بقراءة سورتين، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي بهما غالبا. لماذا قلنا غالبا؟ لأن سيأتي أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أيضا كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين ما تيسر من القراءة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسمعهم ما يقرأ، يسمعهم ما يقرأ، وهذا لأجل أن يعرفوا قراءته عليه الصلاة والسلام في أي سورة، ولهذا كان يظهر أحيانا القراءة، يظهر أحيانا القراءة، يعني يظهر آيات من السورة التي يقرأها لينقل الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحتاجه بعض أئمة المساجد خاصة العلماء وطلبة العلم لتعليم الناس مثلا، حتى لو كان غير طالب علم إذا عرف هذه المسألة ممكن أنه أيضا يظهر شيئا من القراءة ليسمع من خلفه في أي سورة يقرأ، في أي سورة يقرأ، حتى ينشط المأموم في القراءة. لأن بعض المأمومين الآن إذا أطال الإمام سكت، إذا أطال الإمام سكت ما يقرأ، ما يقرأ، وإنما الذي ينبغي عليه أن يقرأ، أن يقرأ. وأيضا فيه مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن المأموم لا بد عليه من الصمت في الصلاة، الصمت في الصلاة، وهذا حقيقة يعني مسألة تحتاج إلى يعني بحث ونظر. ما المقصود بالصمت في الصلاة؟ يعني لذلك تجد بعض الناس الآن كأنها عقيدة بالنسبة للمأمومين، ما يتحرك في الصلاة ولو احتاج إلى الحركة، ولا يهمس في القراءة ولو يعني تطلب الأمر ذلك، بل بعضهم يطبق شفتيه، يطبق شفتيه. أذكر أنني في دولة من الدول الإسلامية صليت إماما وخلفي طبعا جمع من المسلمين، يعني أثناء الصلاة خيل إلي بأنهم هربوا عني، ما ليسوا ورائي، ما أشعر بشيء أن خلفي من يصلي، ما أشعر بأن أحد خلفي من شدة الصمت، وهم يعتقدون بأن هذا يعني من السنة، وهذا ليس من السنة. لذلك إذا احتاج المأموم أحيانا أن يعني يظهر شيء من القراءة لا بأس، أيضا لا بأس، لكن لا يجهر بذلك ويشوش على الإمام. المسألة الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة. المسألة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية، أطول من الثانية، كان يطيل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، ولذلك قال ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية. لكن أبا قتادة ماذا قال في آخر الحديث عند أبي داود؟ فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، يعني معنى ذلك أن فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد إطالة الركعة لأجل أن يدرك الناس الركعة الأولى مع الإمام، مع الإمام، وهذا فقه عجيب من الصحابة رضي الله عنهم. لهذا ينبغي لإمام المسجد أن يأخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته، فيطيل في الركعة الأولى، يطيل في الركعة الأولى حتى يدرك الناس الركعة الأولى مع الإمام ولا تفوتهم الركعة الأولى. وثبت أن أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يجعل الركعة الثانية كالركعة الأولى من حيث الطول، لكن هديه الغالب أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية، طيل الأولى أكثر من الثانية. ثم ذكر هنا صلاة العصر، قال وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، وهكذا يعني الإطالة، إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، وليس معنى ذلك الاقتصار على الفاتحة فقط في الركعتين، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين، لأن الفجر ليس فيها إلا ركعتين فقط، لهذا يكون المقصود وهكذا في العصر، يعني من حيث الإطالة يطيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وسيأتي معنا بحول الله يعني ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، وكان يطيل في الظهر الصلاة أكثر من صلاة العصر. قال وعن جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني والوزير الثاني والمبشر بالجنة الثاني، لسعد بن أبي وقاص، لسعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث له قصة، وهو أن أهل الكوفة خرجوا على سعد، يعني تمردوا عليه، وشكوا إلى عمر شكوى جائرة ظالمة، وقالوا بأن سعد فيه كذا وفيه كذا. وقام رجل يقال له أبو مسعدة، وقام فخر وخيلة وظلم، فقام في المسجد فدعا عليه سعد، قال اللهم إن كان هذا كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان الرجل والعياذ بالله يقولون بأنه سقطت حواجبه على عينيه ويغمز الجواري في السوق. يقول رجل مفتون أصابته دعوة سعد. القصة طويلة. عموما عمر بن الخطاب عزل سعد، ما دام أنه أما وقد قيل عزله رضي الله عنه لحكمة ولغاية. من جملة الاتهام الذي اتهم به سعد بن أبي وقاص، خال النبي عليه الصلاة والسلام والوحيد من الصحابة الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال فداك أبي وأمي ارمي. قالوا ما يعرف يصلي، يقولون سعد ما يعرف يصلي. هذا خلاص. طيب نكمل في المجلس القادم، صلى الله وسلم على نبينا.